نبدأ في الإفصاح صح سيدي؟
لا نبدأ بالإفصاح.
بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
نعم.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام الوزير يحيى بن هريرة رحمه الله في كتابه الإفصاح،
نعم،
قال كتاب الحج، قال وأجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد عقد النكاح لنفسه ولا لغيره.
أجمعوا، هذا فيه نظر كبير جدا، كيف أجمعوا وأبو حنيفة يعني خلافه ظاهر، ماشي تفضل.
قال ثم اختلفوا فيما فيه، ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا هل يقع صحيحا أم فاسدا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لا يصح، وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح.
طيب، هنا المسألة الأولى في هذا الباب، قال أن المحرم لا يعقد نكاح لنفسه وللغير، وهذا أصله لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. الإجماع هنا خطأ من يعني يمكن وهم ابن غبيرة في ذلك، لأن المسألة فيها إجماع، بل خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، وقال بأن النكاح هنا في الإحرام جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حراما، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرما، وخالف ذلك جمهور العلماء. والصحيح الراجح في هذا الباب أن الإحرام يمنع النكاح، فقد قال المسلم تصريحا لا ينكح المحرم ولا ينكح. وأما حديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة حراما وحالة كوني محرما، هذا وهم من ابن عباس، قاله ابن المسيب، قال وهم ابن عباس، هذا اجتهد فيه ابن عباس ووهم، لأن ميمونة صاحبة القصة وهي الزوج قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، قالت تزوجني حلالا. وأيضا أبو رافع رضي الله عنه كان سفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وهو موكل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، وهذه فيها دلالة أنه قد وهم ابن عباس وكان صغير السن رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أن قول الأئمة الثلاثة لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهو الصحيح. وأبو حنيفة كما قلنا ما استدل به حديث البخاري، هذا حديث شاذ لم يصح. ثم قال ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا، يعني إذا تزوج حالة كوني محرما، تزوج حالة كوني محرما، عندنا قاعدة مهمة جدا، هي مطلق أنه يقتضي الفساد أم لا، مطلق أنه يقتضي الفساد أم لا. أولا الأئمة الثلاثة قالوا لا يقع، وذلك لأن النبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل محدث، فلذلك قالوا بأنه لا يقع، ومطلق النهي هنا يقتل الفساد، لأن فعل إما لذاته وإما لوصف ملازم للذات. أما أبو حنيفة فقال العقد يصح، وأصل أبو حنيفة هو ما تمسك به من كلام ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حراما، قالوا إذن النكاح صحيح. وصحيح الراجح وقول جمهور أهل العلم أن النكاح باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، لا المهر بما استحل من فرجها. نعم تفضل شيخ.
قال واتفق على أن قتل المحرم للصيد عدلا أو خطأ سواء بوجوب الجزاء سواء بوجوب الجزاء.
قال واتفقوا إيش؟
على أن قتل المحرم للصيد عمدًا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء.
ممتاز. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا قد قال به العلماء، يعني جميع العلماء قالوا بذلك سوى الحسن. نعم. الحسن ومجاهد قال بانه اذا قتل متعمدا لا شيء عليه، وهذا عجيب جدا، اقول اذا قتل يعني متعمدا فلا شيء عليه. والنص الذي جاء في الكتاب على العمد حيث قال الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه مثل ما قتل من النعم فآسف فجزاء مثل ما قتل من النعم قال متعمدا وهذا قيد الآن لكن هل هذا القيد أغلبي أو هو قيد يخرج غيره صحيح أنه قيد أغلبي والمعنى هنا من قتله عمدا أو ناسيا فعليه الجزاء لما عليه الجزاء لأن هذا من باب الوضع لا من باب التكليف من باب الوضع لا من باب التكليف يبقى إذا قتله مخطئا أو قتله متعمدا عليه الجزاء أما متعمدا فالنص قد جاء به طب مخطئا قلنا أن هذا من باب الوضع لا من باب التكليف فمن أتلف شيء فعليه ضمانه وما قول الحسن ومجاهد هو كما قلت مخالف لعموم قول النبي قول الله تعالى وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ومن استدل
فقالوا مستهل طبعا مش
جاي نسيت لحظه والصوت كمان اصلا مش واضح عندك
طب الصوت كتب
يا حبيبي
معك الصوت كتب كويس
جاي تفضل
فيما كان الوطء عن سهو العمد قال كلهم حكم السهو العمد الا الشافعي رحمه الله احد الناس امتئا ناسي الوطء ناس بالاحرام
طيب هنا بيقول ايضا في مسألة محرما كونه محرما يعني قد وطء امرأته عمدا او سهوا فلا اما الثلاثة قالوا عمدا او سهوا سواء لانه عنده ما يذكره النسي فالنسيان لا يستقر مع وجود الحال النسيان لا يستقر مع وجود الحال وصف الحال يعني أنه جنب أنه يكون محرما فيرى نفسه مجامعا فقال عنده ما يذكره فالنسيان لا عبرة به قالوا أن الجماع مفسد للصوم دون غيره فاستوى عمد وسهو كالفوائد بخلاف ما دونه ولأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمد وسهو وصحيح الراجح في ذلك ما قاله الشافعي الشافعي انفرد عنهم وقال بأنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه قال الناس لا يفسد الإحرام بعد الأذان إن شاء الله وما لم يفرق بين العمد والناس والسهو في هذا الباب بالنسبة للجماع قلنا تذكير الحال وأما الشافعي تكلم عن ذلك وقال أنه لا يفسد الإحرام لأنه ناسي والأدلة على ذلك كثيرة قول الله تعالى ارفع علامات الخطأ نسيان المستكره عليه وقول الله تعالى قالوا ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت قال الله قد فعلت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خطأ نسيان المستكره عليه عموما في هذا الباب فالناس حتى ولو طال المقام فإنه لا يفسد إحرامه لأنه فعل ذلك نسيا، والجهل أخو نسيان. نعم.
قال اتفق على أن المحرم لا يجوز أن يأكل مما صاده.
نعم، لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده أو مما صيد لأجله أو له. ولعموم قوله تعالى حرمت عليكم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأيضا لقوله تعالى ولا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال نجد وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيد ولا أكل ما صيد هو أو ما صاد هو منه ولا ما صيد له. فالأصل في ذلك على قول الجمهور أنه يحرم على المحرم أن يأكل من صيده شيئا، لأن الله حرم له ذلك تصريحا في الكتاب، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقالوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعن الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم، وهذا معناه أنه صيد له. والدلالة على ذلك حديث أبي قتادة وحديث جابر بن عبد الله، صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فهو أصلا الكل ممنوع من الصيد فالمحرم، فإذا صيد له وإن لم يعن لا يأكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الصعب بن جثامة قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم، فدل ذلك على أنه إذا صاد لا يأكل، وإذا صيد من أجله لا يأكل، وإن كان غفلا عن ذلك له أن يأكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة قال هل فيكم من أشار عليه، هل فيكم من أعانه على ذلك، قالوا لا، فقال هلموا بالطعام اضربوا لي معكم بسه. نعم. تفضل حسين.
اختلفوا
ابو حنيفه وقال ابو حنيفه يجوز محرم اكل الصيد واذا لم يكن قد دل عليه، وفي الامر روايتان. احتج ابو حنيفه بقوله انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض عن ابي قتاده عن طرق مكه تخلف مع اصحابه له محرمين وهو غير محرم لانه كان عينا، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم الرمح فأبوا عليه، فسألهم فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى البعض، فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه، قالوا لا، قال إنها طعمة أطعمكموها الله جل وعلا، فلم يصر يعني صائدا في هذا الباب ولا صيد له. أما إذا صيد من أجله فلا يجوز، لحديث صعب من جسامة قال إن لم نرد عليك إلا أن حرم. يبقى إذن الصيد لا يجوز له أن يصطاد، وإن صاد لا يأكل منه، وأيضا صيد البر مختلف عن صيد البحر، ويستثنى من ذلك أيضا الفواسق الخمسة يقتلهن في الحل وفي الحرم. تفضل شيخ. يبقى إذن كلام أبي حنيفة في هذا الباب على الرواية الأولى كما قلنا، وهذه دليله، وهذا الأوفق بأنه نقول حديث أبي قتادة لا يؤخذ على عمومه كذا بأنه أكل النبي حتى لو كانوا قد أشاروا إليه. الحديث في سياق ظاهر أنهم لم يشيروا ولم يرتضوا، حتى وقع صوت أحدهم ما ارتضى أن يعطيه إياه، هذه فيها دلالة أنهم ما أعانوا على شيء. ذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد منكم أشار إلي، أحد منكم أعانه، قالوا لا، قال إذن فكلوا واضربوا لي معكم بسهم. نعم.
اختلفوا فيه.
هناك لحظة مصير، لحظة مصير، هناك حديث، لحظة مصير مصير، لحظة لحظة لحظة. وهناك حديث عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون، فأهدي له ضبي وهو راقد فأكل بعضا، فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم على الضب يعني. ماشي يا مصير.
قال اختلفوا في اذا ذبح رقيدا فقال انه ميتا لا يحل مثله، فاي رحم الله احد قويه انه مباح.
اذا ذبح ايش؟
قالوا وقال اذا حرم
نعم.
فقالوا انه ميت لا يحل اكله.
طيب
الا تشير رحمه في احد قريه انه
قالوا اذا ذبح المحرم صيدا فلا، فقالوا انه ميته لا يحل اكله. لما؟ لانه ممنوع من الصيد، ممنوع من الصيد، ممنوع ان ياكل، فما منع من الاكل منع ايضا من انهار الدم. لذلك قالوا هو ميته، هي مساله ميته، هي المساله العظيمه في هذا الباب. لكن هل يعني يحرم اكله او لا يحرم اكله؟ قالوا المحرم اذا ذبح او صاد لا ياكله احد. ولأنه حيوان حرم عن ذبحه أو حرم عليه ذبحه لحق الله، لمعنى في نفس الذابح، فلم يحل بذبحه كذبيحة المجوس بهذا. إلا الشافعي في أحد قوليه قال بأنه لو ذبح يكون مباحا. والشافعي بقوله أنه مباح لأنه لا تأثير على الذبح، لأنه مسلم وذكر اسم الله وأنهر الدم، فإذن صار مباحا جائزا أكله. أما قلبه ميتة هذا فيه نظر كبير جدا، فيه نظر كبير، وما الذي قلبه ميتة؟ لكن نحن نقول المحرم لا يحل له القتل، الذبح لا يحل له الصيد. هو لما ذبح خالف المشروع وأثم بذلك، لكن لا معنى لتحريم ما ذبحه أو يقال بأنه من الميت. هذا كلام ما أراه ضعيفا جدا. صحيح أن له أن يكون منه ويأثم، يستغفر الله تعالى على الإثم. نعم.
قال واتفقوا على أنه إذا عدا السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان عليه، ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لا ضمان عليه، وقال أبو حنيفة عليه رحمه الله عليه الضمان.
يعني هنا في هذه المسألة قال اتفق أنه إذا عدا السبع على محرم فقتل فلا ضمان عليه. يعني الصائل نفسه، شوف لما قال مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. فالصائل الذي يتعدى ويتجاوز إن لقي حتفه بذلك فبتعديه مات، بتجاوزه أخذ العقاب. لذلك قالوا فلا ضمان عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن السبع إذا آذى فالسبع إذا آذى فقتله ألا شيء عليه. استدل على ذلك بما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم فذكر الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأ والسبع العادي. والحديث ابن عمر بأنه قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الحدأ والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور. ومثل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا: خمس لا جناح علي في على من قتلهن في الحرم والحج، لا جناح. فإذا لما أذن بقتل خالص الفواسق الخمس لاحتمال الأذى فلا أن يأذن بدفع الأذى ابتداء من باب أولى. يعني لو قال يعني يقتل الكلب العقور، الأسد، النمر، الفهد، الكلب العقور، الحدقة، الغراب، كل ذلك لوجود الضرر، فهو يقتله إن لم يهاجمه، له أن يقتله، يعني له ابتداء أن يقتله إذا لم يهاجمه. طيب إذا هاجمه ودافع عن نفسه فقتله، هذا من باب أولى أنه لا شيء عليه. فإن قتله أصالة ابتداء لا شيء عليه، فإن قتله دفاع عن النفس فهذا أمعن بأنه لا شيء عليه في هذا الباب، فلا ضمان عليه. ثم اختلف فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء، فالجمهور بأنه لا ضمان عليه أيضا. لما؟ لأن النبي أباح ذلك والنص صريح، قال خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس يقتلن في الحل والحرم، قال الحية والعقرب والغراب والحدقة. المهم أنه قال خمسة يقتلن في الحل، يقتلن في الحل والحرم، وهذا على الجواز، هو قتل سواء في الحل أو في الحرم، محرما أو غير محرم، قتل أنه يعدو على الناس. قال أبو حنيفة عليه الضمان، قال أبو حنيفة عليه الضمان، واستدل على ذلك بأن السبع صيد لتوحشه، وكونه مقصودا بالأخذ إما الجلد أو الاستياط أو الاستياط به أو لدفع أذاه، والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد. وبما روى جاء عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعا وأهدى كفشا وقال إن ابتدأناه، قال ابن الهاد هذا غريب لا نعرفه. قول حنيفة عليه الضمان كلام فيه شيء من الضعف الشديد في هذا الباب، والقياس قياس مع الفارق. واستدلوا على أن ابن عمر أو أن عمر أنه قتل سبعا وأهدى كبشا، قالوا إن ابتدأناه، وهذا لا يعرف، هذا لم يصح، لو صح عن عمر لكان سنة وأخذنا به. لكن هنا عندما يقتل ما فيه الأذى، وابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق في الحل والحرم يقتلنا، هذا فيه دلالة أنه لا ضمان، وأنه غير مقدر ماليا وغير معتبر وغير محترم، فيجوز قتله. وقال أبو حنيفة عليه الضمان وليس معه دليل، ثم الدليل عنده في مسألة ابن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعا وأهدى كبشا، وهذا لم يعرف عن عمر ولا صح عنه الإسناد. يبقى صحيح في هذا الباب قول الجمهور، وأنهم لو قتلوا الصيد أو قتلوا الفواسق الخمس فإنه لا ضمان عليهم، هو الذي استجرى عن نفسه ذلك فلا ضمان عليهم. وقول أبو حنيفة كما بينا ليس عنده مستمسك إلا بأثر ضعيف وأثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قالوا اتفقوا على أن المحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك، إلا مالك رحمه الله فإنه قال لا يجوز له ذلك.
قرد هنا يعني أزال القرد الذي يكون على ظهر البعير، هي دودة متطفلة جدا تعيش على الدواب والطيور وتمتص الدم، فهو له أن ينزعها دون الرجوع، ولكن الأولى به الرجوع، لا سيما إذا كان الرجوع يعني ما أو الحق أن نقول يعني نزعه أو قتله حماية للإبل، أما الرجوع عن قتله في هذا الباب أنه بقول مالك لا يجوز، لأنه قتل نقول هذا أقرب ما يكون للفواسق الخمس، أقرب ما يكون للفواسق الخمس، واحتجوا بذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قرض بعيره بالسقيا وهو محرم، وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعكرمة وهو محرم قرد البعير فكره ذلك، فقال قم فانحره فنحره، فقال له ابن عباس لا أم لك كم قتلت فيها من قرد وحنم وحمنانة، يعني كبار القراد، يعني أنت أصلا الآن لما نحرته قتلت فيها هؤلاء هذه الدود أو القمل الموجود على ظهر البعير، لذلك لما قال له قم يعني فقرده كره ذلك خشي أن يكون قتل شيء. بالضبط مثل من جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه وقال له ماذا في دم الناموس أو دم البروت، قال قتل الحسين وأسأله عن دم البرغيث. الغرض المقصود بأنه هنا إذا نظف البعير لا شيء عليه. أما مالك فقال لا يجوز ذلك. قال لا يجوز، احتج بما روي عن ابن عمر أنه نهى عن تقليد البعير، وبما روي عن سعيد المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادا يتصدق بتمر أو تمرتين، ولأنه من ذوات الأبدان الحيوان يسير في الضرر وفي كل أحواله. هو يقول أن أنتم وجهتكم في جواز تقريد البعير هي الفاسق خمس، وهو أصغر ما يكون، أصغر شأنا وأصغر سما وأصغر وأقل ضررا، فقالوا مثل هذا الضرر يحتمل ولا يقتله. صحيح الراجع أن كل ضرر يرفع، كل ضرر يرفع. أما عن ابن عمر أنه نهى عن تقريد البعير هذا يحتاج إلى البحث في إسنادي، لو تبحثها في إسنادي أنصير تحسن لنا في ذلك. قالوا بأن ابن عمر كان نهى عن تقريد البعير، وبما روى عن سعيد بن مسيب، وطبعا هذا في الموطأ عن سعيد بن مسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادا قال يتصدق بتمرة أو تمرتين، ولأنه من ذوات أبدان الحيوان يصير الضرر في كل أحواله، فأشبه دواب الإنسان يعني كالقمل وغيره، والقمل ما أمر بقتله. فالصحيح أن نقول تقريد البعير يصح وليس مخالفا لمسألة المحظورات، يصح ولأنه فيه ضرر ولأنه يلحق بالفواسق الخمس. أما احتاج ابن عمر ننظر الأول هل هو صح أم لم يصح، نسير صح أم لا.
لحظة سيدي بالرحمة،
عامة لو قلنا أنه نهى عن التقريد أيضا في هذا الباب نحن نقول قد قال يعارضه قول سلم خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم وضرره ظاهر، ضرره ظاهر، فالتقريد جائز، ونهي ابن عمر ما أراه صحيحا ولو صح أيضا له توجيه وتأويل في هذا الباب. ماذا نصير؟
والله
الشيخ
ما زلت
أبحث. والله طيب في الحالتين حتى ولو كان فنقول أصلا قول ابن عمر رضي الله عنه يكون على الكمال لا يكون على الوجود. ماشي، عند القواعد نصلي المغرب ثم إلى القواعد. ماشي يا سيد، وأنا بإذن الله
نعم.
ونحن معنا على النت نصلي المغرب ونأتي إلى قواعد العز بن عبد السلام. تمام تمام ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصير السلام عليكم. المصير موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وكفى، والسلام على عبد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء إلى قواعد العز بن عبد السلام. الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا، ينشرون جدا ويدخلون على أحد.